بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب جواز استرقاق العرب. قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقولها فيهم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. قال: وجاءت صدقاتهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: هذه صدقات قومنا. قال: وكان سبية منهم عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اعتقها فإنها من ولد إسماعيل. متفق عليه. كنا بدأنا في درس البارحة الكلام حول هذا الحديث، وهذا الحديث هو الحديث الذي يليه، وهو رواية أخرجها الإمام مسلم، تتعلق ببيان فضل هذه القبيلة، فضل بني تميم، وهم من قبائل العرب، قبيلة تسكن في نجد وما حولها. هم من القبائل الذين انحدروا من ذرية إسماعيل عليه السلام، لأنه كما هو معلوم أن العرب الذين انحدروا من ذرية إسماعيل عليه السلام يسمون بالعرب المستعربة، وأما العرب العاربة فهي قبائل أقدم من هذه القبيلة. ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل النبوة والرسالة في ذرية إبراهيم عليه السلام، فكان عدد كبير منهم من ذرية إسرائيل، يعني يعقوب عليه السلام، وهو ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم، وأمه سارة. وأما إسماعيل عليه السلام فأمه هاجر، وهو ابن إبراهيم. وإسماعيل عليه السلام كان نبيا، ولم يوجد من ذريته من الأنبياء إلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك قبائل بني تميم هم من نسل إسماعيل، ويلتقي نسبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في إلياس ابن مضر. ولذلك نسبهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتسب إليهم، فقال قومنا لهذا السبب. وإن كان يعني هذه القبيلة أو قبائل بني تميم قبل أن تدخل في الإسلام كانوا مثل قبائل قريش، يعني كانوا على شدة في تعاملهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعدما أسلموا تغير الحال. وقد مر بنا ما جاء في أمر ثمامة بن أثال رضي الله تعالى عنه، فإنه بعدما أسلم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما كان وجه أبغض يعني إليه من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد الإسلام كان أحب الوجوه إليه، وما كان بلد أبغض إليه من بلد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه بعد الإسلام أصبح من أحب الوجوه ومن أحب البلدان إليه. وهكذا، لأن الإسلام غيره، ولأن الإسلام بدله، ولأن الإسلام يعني كان له أثر كبير في حياته. وهكذا بنو تميم. وهذا فيه الحديث فيه بشارة بأن الله سبحانه وتعالى يقيم هذا الدين في هذا البلد المبارك وما حوله إلى أن يخرج الدجال ويقاتلونه شر قتلى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن بني تميم من أشد الناس نكاية بالدجال، أشد الناس نكاية بالدجال، ومن أشد أمته على الدجال. هكذا جاءت الرواية المتفق عليها، وجاءت الرواية التي أخرجها الإمام مسلم بأنهم من أشد الناس قتالا في الملاحم. والملاحم جمع ملحمة، وهي كل قتال يجري بين المسلمين والكفار يسمى بالملاحم، يسمى بالملحمة. وهكذا يستمر قتالهم لأهل الكفر ولأعداء المسلمين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ففي هذا بشارة، وفي هذا بيان فضل ومنقبة لهذه القبيلة وهم بنو تميم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لا أزال، يعني إن أبا هريرة وقعت محبة بني تميم في قلبه لهذه الأسباب، لا أزال أحب بني تميم بعد ثلاث سمعتهن، يعني بعد ثلاث خصال ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القبيلة، سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها فيهم، أي يصفهم بها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: هم أشد أمتي على الدجال. وهذا إخبار لمن سيأتي في آخر الزمان منهم. قال: وجاء صدقاتهم، يعني ولما بعثوا بزكواتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مبشرا بها، قال: هذه صدقات قومي أو قومنا. وكان سبية منهم، يعني امرأة سبيت، أي أخذت في القتال واسترقت، فكانت رقيقا، وكانت جارية، وكانت أمة، وهي من بني تميم. وكان السبية منهم عند عائشة رضي الله تعالى عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، ومناسبة الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سباوتها وأقر استرقاقها، وحث عائشة رضي الله تعالى عنها على أن تعتقها لأنها من ولد إسماعيل، يعني ابن إبراهيم عليه السلام. وهكذا جاءت الرواية، وفي بعض الروايات أن عائشة رضي الله تعالى عنها نذرت لله تعالى أن تعتق جارية أو تعتق وليدا، يعني عبدا مسترقا من ولد إسماعيل. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتق هذه لأنها تنحدر في نسبها من ولد إسماعيل. هذا ما استدل به بعض أهل العلم، لكن المؤلف أعني المجد بن تيمية أورد هذا الباب ليبين أن ها وإن كانوا من ولد إسماعيل هذا لا يعد مانعا من استرقاقهم، بل إنه يجوز استرقاق أي طائفة من العرب إذا كفرت بالله وأصرت على الكفر وقاتلها المسلمون وغنموهم وأسروهم فيضربون عليهم الرق، شأنهم شأن غيره. قال وفي رواية: ثلاث خصال سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بني تميم لا أزال أحبهم بعده، يعني بسبب هذه الخصال. كان على عائشة رضي الله تعالى عنها محرر، يعني كان عليها ملك أو كان عليها عتق مملوك، وذلك بسبب نذر نذرته على نفسها رضي الله عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقي من هؤلاء، يعني قال رجال من بني تميم اعتقي من هؤلاء. وجاء صدقاتهم فقال صلى الله عليه وسلم: هذه صدقات قومي، فنسبهم إليه لما ذكرنا من اتصال نسبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم في إلياس. قال: وهم أشد الناس قتالا في الملاحم، أي ووصفهم بأنهم ذو شجاعة وبأنهم ذو بطش بالكفار، ولهذا يعني كانت هذه الصفة منقبة لهم، حيث إنهم يبادرون إلى قتال الكفار في كل زمان وحين، وأنهم يبلون بلاء حسنا، وأن الكفار يعني ينالون منهم. ولذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة. ونلاحظ أنها صفات إنما اكتسبوها في الإسلام، يعني هذه الصفات الثلاثة هم لم يكتسبوها لكونهم فقط من بني تميم، وإنما اكتسبوها بعد أن دخلوا في الإسلام، وإلا فقد ورد يعني أنهم وصفوا بأوصاف لما كانوا قبل الإسلام ولما يدخل الإيمان في قلوبهم، إذ يذكر في تفسير قول الله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أنها نزلت في طائفة منهم جاءوا وبادروا وكانوا يعني ينادون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه: يا محمد يا محمد، من خارج الحجرات، فأنزل الله تعالى مبينا. وجاء أيضا فيها قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما دخل الإيمان في قلوبهم صار لهم مثل ما صار لي ثمامة بن أثار رضي الله تعالى عنه، حيث اعتنقوا الإسلام وأحبوه وتمسكوا به والتزموا، فهاهم يبعثون بصدقاتهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ويبدو إن صدقاتهم كانت كثيرة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فرح بها وأثنى عليهم وخصهم بهذه الخصوصية، حيث قال إنها صدقات قومي، وأشار إلى أنهم سيتمسكون بدين الله وسيكونون من أشد الناس يعني قتالا في الملاحم، وجاء في رواية البخاري ومسلم على الدجال، مما يدل على أن هذه القبيلة ستستمر في الإسلام وستبقى فيه ولن تخرج أو لن تتغير أو لن تكفر، بل ستستمر في دين الله إلى أن يأتي وقت الدجال فيقاتلونه شر قتله. كل ذلك يعد من مناقبهم، وكل ذلك يعد من فضائل هذه القبيلة. ولهذا أحبهم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ونلاحظ أن هذه المحبة إنما هي محبة في الله، ومحبة من أجل دين الله، ومحبة فيما يتعلق بأداء أوامر الله. ثم قال رحمه الله: وعن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة، وهم من علماء التابعين، ولذلك هذا الحديث يعد حديثا مرسلا. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حين جاءه وفد هوازن، يعني الذين كانوا في الطائف، لأن في الطائف كانت هوازن وثقيف، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح مكة خرج إليهم وقاتلهم في حنين وقاتلهم في أوطاس، فلما قاتلهم وانتصر عليهم سبى ذراريهم ومقاتلتهم وأخذ أموالهم، وحملت من الطائف إلى الجعرانة، يعني قريب من مكة، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم هذه القبيلة لعل يأتي أهلها ويأتي مقاتلوها مستسلمين آمنين مؤمنين، فيمن عليهم بما أخذ منهم، لكنه لما استطاعهم قسم الأموال والذراري، يعني النساء والأطفال، قسمهم بين المسلمين غنيمة. فجاء وفد ثقيف، يعني مجموعة موفدون من ثقيف مرسلون من القبيلة، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يريدون منه أن يعفو عنهم وأن يعيد إليهم أموالهم وأهليهم. فقال: إني استأنيت، يعني انتظرت ولم تأتوا، وأنه قسم بينهم بين المسلمين غنائمهم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خيرهم بين أمرين: إما أن يختاروا أن يعيد إليهم أموالهم، أو يختاروا أن يعيد إليهم ذراريهم وسباياهم. فقالوا: نختار السبايا، يعني نريد أن نسترجع أهلنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب عليهم الرقة وقسمهم بين المسلمين على أنهم من السبايا، وأنهم مسترقون، وأنهم عبيد وجوار. وهذا محل الشاهد من الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرقة على ثقيف، على هوازن وعلى ثقيف، وهم من العرب، وهم من العرب، بل من مشاهير قبائل العرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إني قد قسمت الغنائم، لكني يعني لكني أتوسط لكم عند القوم، ولكني يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهم عند سائر المسلمين. فقام صلى الله عليه وسلم وأثنى على الله بما هو أهله، ثم بين له للناس إن هؤلاء جاءوا إليه وقد أسلموا، وأنهم يريدون أن ترد إليهم سباياهم. فمن طابت نفسه بأن يتنازل ويرد إليهم السبايا فذلك خير، والذين يتمسكون بسباياهم ولا يريدون أن يرجعوهم فإن أرجعوهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعدهم بأن يكافئهم ويعطيهم بدلا من هؤلاء السبايا من أول سبايا يأتون في حرب قادمة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بأنه يعطيهم عن الواحدة وعن السبي الواحد يعطيهم 6 رؤوس. واستجاب المهاجرون والأنصار وتركوا السبايا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن بعض رؤوس العرب الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال العباس بن مرداس الأسلمي أو السلمي، وعيينة بن حصن الفزاري وغيرهم، تمسكوا بما عندهم من سبايا، إلا أن بني سليم قالوا وهبنا سبايانا للنبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا استرجع هوازن أو قبائل هوازن استرجعت أولادها وذراريها بعد أن استرقوا. وهذا محل الاستدلال من هذا الحديث، حيث بين إن النبي صلى الله عليه وسلم أجرى الرقة على هذه القبائل. قال وعن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين، إما السبي وإما المال، اختاروا إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيتكم أو استأنيت بكم، يعني وقد كنت انتظرت مدة لكم كي تعودوا وتتوبوا وأعيد إليكم سبيكم قبل أن يقسم، وقد كنت استأنيت بكم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 14 ليلة، يقال 13 ليلة أو 14 ليلة، حين قفل من الطائف، يعني حينما عاد من الطائف بعد أن غزاه. قال فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين، يعني إما المال وإما السبي، قالوا فإنا نختار سبينا، يعني نختار الذراري ونختار النساء والأطفال، ولا شك إن اختيارهم لذلك خير لهم من اختيار المال، لأن هؤلاء يمثلون جزءا منهم ويمثلون أعراضهم ويمثلون أولادهم، ولذلك اختيارهم لهم أفضل من اختيارهم للمال مهما كثر المال، لأن المال يستطيع الإنسان أن يتحصل عليه بيسر، أما أن يسترجع الذراري والنساء والأطفال فهذا يعني من الصعوبة بمكان، ولأن استرقاقهم يؤدي إلى أن يذلوا بهذا الاسترقاق، ولذلك كانوا يعني على حكمة يوم أن اختاروا الذراري والسبي على المال. فقال فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في المسلمين، يعني خطيبا، فأثنى على الله بما هو أهله. وهذا فيه دلالة على أنه ينبغي لمن أراد أن يتكلم أو أن يخطب أو أن يصلح أو أن يقول خيرا عليه أن يبدأ ذلك بالثناء على الله بما هو أهله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم بعد ذلك يشرع في بيان ما يريد بيانه، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأثنى على الله بما هو أهله، أي بما يستحقه من الثناء، والله سبحانه وتعالى يحب الثناء ويحب الحمد ويثيب عليه، ولهذا شرعه لنا وأنزله في كتابه، وعلمنا أننا إذا ما أردنا أن نسأله جل وعلا شيئا فلنبدأ بالحمد، كما جاء في الحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد الحمد لله قال الله تعالى: حمدني عبدي، والله هو المحمود ويحب الحمد، ولهذا شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبدأ فيما يهمنا من أمر بالحمد. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدور حول البدء بالحمد: كل أمر ذي بال لم يبدأ بحمد الله، وفي رواية: ببسم الله، فهو أبتر أو فهو أجزم. هكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم قال: أما بعد. وهذه أيضا يعني من الألفاظ المستحبة في الخطب، فيما يخطب فيه الأئمة وفيما يخطب فيه المسلمون، لأن أما بعد يقال إنها هي الحكمة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لداود، نعم، الحكمة وفصل الخطاب. قوله: أما بعد. قال: فإن إخوانكم هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الناس عن هوازن وثقيف بأنهم إخوانهم، ذلك لأنهم قد دخلوا في الإسلام، والمسلمون والمؤمنون إخوة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال: إن إخوانكم، والخطاب بهذا الوصف فيه إثارة، يعني إثارة النفوس وترقيق القلوب لهؤلاء الإخوة، فإنهم غدوا مثلهم ولا ينقصون عنهم، بل تساووا في الحقوق وفي الواجبات بعد أن من الله تعالى عليهم بالدخول في الإسلام. قال: إن هؤلاء، إن إخوانكم هؤلاء قد جاءوا تائبين، يعني إلى الله جل وعلا، مسلمين مؤمنين، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، يعني ما أخذه المسلمون من الأولاد والنساء منهم على سبيل الغنيمة، وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب أن يطيب فليفعل، فمن أحب أن يطيب، ها؟ فمن أحب أن يطيب ذلك. النسخة اللي عندنا ما فيها ذلك. فمن أحب أن يطيب فليفعل. ما فيه ذلك في نسختكم. يعني فمن أحب أن يطيب نفسه بحيث تقبل هذه الشفاعة وتستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فليفعل ذلك فهو خير. ومن أحب منكم أن يكون على حظه، يعني أن يبقى ممتس يعني متمسكا بما أعطي من سبي ولا يريد أن يرده حتى نعطيه إياه من أول فيء أو من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. يعني والشخص الذي لا يريد أن يتبرع أو أن يتصدق بذلك ويجعله لله فإن على استعداد أننا نعطيه بمجرد ما يصلنا فيء جديد نعطيه بدل هذا الفيء. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يتصدقوا وأن يتبرعوا، ومن لم يرغب في الصدقة فإنه صلى الله عليه وسلم يعوضه عن ذلك السبي بسبي مثله أو أكثر منه. قال: ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء. الفعل مضارع والفعل رباعي من أفاء، ولذلك المضارع منه يفيء. من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس: قد طيبنا ذلك، قد طيبنا ذلك يا رسول الله، أي ارتضت نفوسنا وقبلت بأن تمن عليهم وتتصدق عليهم وتعيد إليهم ضراريهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، لأن بعضهم قال ذلك وقد يكون بعضهم غير موافق، فارجعوا حتى ترفع إلينا عرفاؤكم أمركم. يعني إذن فكل واحد يعود إلى عريفه، والعرفاء هم أشخاص اختارهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يكونون وسطاء بينه وبين سائر قومهم، يخبرونه بحاجتهم وينقلون إليهم تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كانوا قد كثروا يعني دخلوا في الإسلام وأصبحت أعدادهم كبيرة، وليس كل واحد منهم يعني على إمكانية أن يلاقي النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرض عليه أمره، ولذلك اختار لهم العرفاء. كما كان صلى الله عليه وسلم اختار في أول الإسلام لما يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار اختار منهم النقباء. وعرف هنا أو ذكر هنا أنه اختار لكل قبيلة عرفاء أو لكل للناس عرفاء، وهذا الحديث فيه دلالة على أنه يشرع للإمام إذا كثر الناس أن يختار منهم عرفاء ينقلون إليه أخبار الناس وينقلون إليه حاجات الناس ويبلغون الناس بأوامره التي يأمر بها حتى يكونوا على معرفة ودراية وصلة بما يشرع لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حتى ترفع إلينا عرفاؤكم أمركم. قال: فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، أي فانتدب العرفاء إلى الناس يبلغونهم ويكلمونهم، وكل من أعطي شيئا من السبي يخبرونه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلقوا ما في أيديهم، وإن كان ذلك عن رضا نفس فثوابها من عند الله، وإن كانوا متعلقة إن كانت نفوسهم متعلقة بهذا السبي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعوضهم عنه من سبي قادم إن شاء الله. قال: فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبيها واعزم. هذا الكلام الذي يقوله هو مروان بن الحكم والمسور ابن مخرمة. فهذا الخبر الذي ذكر فيه هذا الأمر بهذا التفصيل هو من المراسيل. قال يقول: ماذا لو تمترس الكفار ببعض المسلمين رهائن وكاتب تمترس يعني إذا اتخذ الكفار المسلمين دروعا يتترسون خلفهم ولا سبيل إلى قتل المسلمين قتل الكفار إلا من خلال إصابة المسلمين، فما هو الحكم؟ هذه مسألة مرت بنا في هذا الدرس في هذا الكتاب المبارك، وعرفنا أنه في مثل هذه الحال إذا كان يترتب على تركهم خطر يلحق بالمسلمين فإنهم إن قتلوا هؤلاء الدروع فإن شاء الله لا شيء في ذلك. يقول: معي زوجة لا تقدر على الطواف ولا السعي، فهل لو ركبت عجلة وطفت بها فلو ركبت حاضر يعني يقول إذا هو زوجته لا تستطيع الطواف والسعي إلا محمولة، يعني محمولة على عجل على عربة أو محمولة على عربة وهو الذي يتولى دفعها ويطوف معها، فهل الطواف هذا يغنيه عن نفسه أو أنه طالما أنه يدفعها فالطواف يكون لها ولا شيء عليه ولا شيء له، وهكذا في السعي؟ الجواب أنك إن طفت بها تدفعها فالطواف لكما معا لك ولها، إذا وعليك أن تنوي عند الطواف أنك تطوف لنفسك وهي تنوي أنها تطوف لنفسها، وكونك تحملها أو تدفعها هذا لا أثر له يعني في إلغاء طوافك، بل يكون طواف لك وطواف لها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج مروا على الروحاء مكان بين المدينة ومكة، فلقي عددا من الناس وقد أحرموا يريدون الحج لكنهم ما يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ قالوا: نحن المسلمون. وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قائلين له: من أنت؟ قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفعت امرأة طفلا صغيرا في محفة، طفل حديث الولادة، وضعته في محفة، والمحفة عبارة عن سرير صغير أو كما نسميه بعربة أو نحو ذلك، فقالت: يا رسول الله لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، فله حج ولها أجر لأنها تحمله. وهكذا الحجاج في حال الطواف إذا كان الرجل لا يستطيع أن يطوف بنفسه وحمله آخر أو أركبه عربية أو حمل على شبرية أو حمل على ظهر ابنه أو أبيه سواء كان كبيرا أو صغيرا طفلا او عجوزا وطاف به، فالطواف للاثنين معا، للحامل وللمحمول، وللراكب وللراجل، وللدافع وللمدفوع، كل منهم يكتب له اجره ان شاء الله، ويعتبر طوافه وطوافه لا يحتاج فيه الى اعادة، هذا سواء كان في الطواف او كان في السعي، الله اعلم.
هل العمرة له؟
أشوف يقول وهل العمرة لها طواف وداع؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، لكن كثير من أهل العلم يفرقون بين طواف العمرة، طواف الوداع في الحج وطواف الوداع في العمرة، فيجعلون طواف الوداع في الحج واجب، بحيث لو تركه يذبح فدية، وأما طواف العمرة، طواف الوداع في العمرة فهو مستحب وسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت الطواف، ومن ترك طواف الوداع في العمرة لا شيء عليه إن شاء الله. يقول لماذا تحل السبايا لصاحبها دون عقد وبدون عدة تعتدها؟ الجواب ان هذه السبية هي جارية ملكها الله تعالى سيدها بسبب كفرها وعدم اذعانها ودخولها في الاسلام، لكن كما هو معلوم أن السيد إذا ملك الجارية لا يعاشرها ابتداء، بل لا بد أن يستبرئها، ومعنى يستبرئها يعني ينتظر حتى تحيض وتطهر إن كانت من أهل الحيض. النبي صلى الله عليه وسلم استبرأها، ما دخل بها مباشرة، لأنه جلس في خيبر زمنا، وإنما بنى بها بعد أن استبرأها. ثم إن وضع صفية رضي الله عنها يختلف عن صفية رضي الله عنها لم تكن سبية، يعني النبي ما تسراها جارية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وعقد عليها وجاء ولم تكن جارية. أما غيرها من السبايا إن كانت من ذوات الحيض فلا بد أن تستبرأ، تحيض مرة وتطهر، ثم لسيدها أن يعاشرها. أما إذا كانت حاملا فلا يجوز له أن يعاشرها حتى تضع الحمل. أما اليائس والصغيرة التي لم تحض فله أن يعاشرها. ها؟ هي أصبحت إن كانت متزوجة ثم انتقلت من، لأنه خلاص انقطعت مسألة، انقطع الزواج، حكم الزواج بينهما، ما دام الرجل يريد أن يعاشرها هو سيدها يستبرئها، فإن كانت غير حامل له أن يعاشرها. أما إذا ظهر أنها حامل فليس له أن يعاشرها حتى تلد، لأن الله تعالى بين لنا حكم العدة وحكم الاستبراء. فإن كان لم يعاشرها، يعني بعض الناس قد تكون عنده هذه الجارية أعطيت له من الغنائم، وعلم أنها ذات زوج، وزوجها أراد أن يسترجعها، يعني يدفع قيمتها وترجع إليه، خصوصا إذا أسلم فله ذلك، ويرجع إليها بالعقد الأول، لأنها ما دام لم يعاشرها سيدها فهي تعتبر أو فالزواج والعقد يعتبر متصل حكما. أما إذا استبرأها وتبين أنها ليست حاملا ثم إنه عاشرها يعني سيدها، فتبقى عنده رقيقة يعاشرها، فإن جاء سيده أو زوجها يريد أن يعيدها إليه فإنه لا يعيدها إليه إلا بعد أن تستبرأ، والله أعلم. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سبايا بني المصطلق، وبنو المصطلق قوم كانوا يسكنون في الجزيرة العربية في منطقة قريبة من المدينة على ناحية الساحل، وهي أشبه اليوم يعني ما بين ينبع وضبا وهذه المناطق التي هي قريبة من البحر. غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم لما علم كفرهم وعدم دخولهم في الإسلام، وغنم منهم غنائم كثيرة، ثم جاءوا إليه وطلبوا منه أن يعيد إليهم سباياهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة السبايا لهم، لكن لم يقل يعني يأمرهم بذلك قولا، وإنما أمرهم بذلك بأسلوب، هذا الأسلوب أقنع الناس بأن يخلوا بينهم وبين السبايا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذت السبايا وكانت كثيرة النساء والأطفال، جاءت جويرية وكانت ابن سيدهم، جويرية بنت الحارث، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يساعدها على المكاتبة، لأنها كانت قد وقعت في نصيب قيس بن شماس، في نصيب ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، وكان ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعني ما رغب فيها أو أن يعاشرها أو كذا، وأرادت أن تكاتبه يعني تدفع إليه قيمتها، ووافق على الكتابة. والمكاتبة أن يدفع العبد لسيده مالا يتفق عليه نجوما يعني منجم مقسط، فجاءت تستعين بالنبي صلى الله عليه وسلم في أن يساعدها على أن يسترد أو أن تسترد حريتها بالكتابة، فقال لها صلى الله عليه وسلم بعد أن علم أنها ابنة سيد القوم وأن استرجاعها حريتها وحدها يعني لا يؤثر في الباقين، ولكنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأثر المسلمون وأن يحرص المسلمون على أن يخلوا بينه وبين هذا السبي، فعرض عليها أنه يدفع عنها الكتابة يعني المبلغ الذي طلب منها، وفي مقابل ذلك أنه يتزوجها، فوافقت رضي الله تعالى عنها. وكان هذا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن الأسباب التي حملته على أن يعدد الزوجات، مصالح تتعلق بالمسلمين. فلما تزوجها صلى الله عليه وسلم وعرف الناس أن هذه المرأة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن بني المصطلق أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقوا سباياهم كل يعني محبة في النبي صلى الله عليه وسلم ورغبة في أن يدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتق ما تحته من جواري إكراما لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وإكراما لهذه القبيلة التي أصبح النبي صلى الله عليه وسلم صهرا لهم. وهكذا أكرم الله جل وعلا هذه القبيلة بهذه المصاهرة الطيبة التي أعادت كثير منهم من الاسترقاق إلى الحرية بهذا الفعل المبارك. هكذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في أمر جويرية بنت الحارث في السبي، قالت إن هذه الجارية كانت لثابت بن قيس بن شماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، هكذا وصفتها عائشة رضي الله تعالى عنها. وهذا الوصف دليل على أن الله وهبها من الجمال شيئا كثير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها من أجل مكانتها ومنزلتها في قومها، لأن هذه المنزلة في هذا القوم أو في هذه الناحية تجعل هؤلاء الذين قبلوا الإسلام يعني يكرمهم الله بالمصاهرة، والذين لم يدخلوا الإسلام يبادرون إليه، لأنهم ما دام قد وجدت هذه المصاهرة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وهم يحبون ذلك، فإنها تكون أحد الأسباب في قبولهم الإسلام وفي تفهمهم للإسلام. قال فكاتبته عن نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني جويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء يعني بالأسر ما لم يخف عليك، لأنها أسرت ولأنها استرقت ولأنها أصبحت جارية. وهذا هو محل الشاهد من الحديث، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الرقة على هذه القبيلة من قبائل العرب. قال فجئتك أستعينك على كتابي أو على كتابتي، يعني على أن تدفع لي قيمة الاتفاق بينها وبين ثابت بن قيس بن شماس أو ابن عمه لتسترد حريتها. فقال لها صلى الله عليه وسلم فهل لك في خير من ذلك، يعني أنا أقدم لك عرض أفضل من العرض الذي تطلبينه. قالت وما هو يا رسول الله؟ قال أقضي كتابتك، يعني أنا أدفع عنك المبلغ كاملا وفي مقابل ذلك أنه يتزوجها، فيكون هذا المال الذي دفعه بمثابة المهر وأتزوجك. قالت نعم يا رسول الله، أي إنها وافقت على ذلك. فقال قد فعلت. وهذا في الحقيقة يعني هنا نقطة ينبغي أن نتنبه لها. قد يقول قائل إن هذه المرأة زوجت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النساء يعني المرأة ما تزوج نفسها إلا بولي، إلا بولي. وهذا الذي حدث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عندما عرض عليها كان ذلك بمثابة الخطبة، وأما الزواج فقد تم بالأسلوب الذي جرى عليه الناس وهو أن يزوجها وليها. وهذه الحالة لا تعتبر من الحالات التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. تلك في المرأة الواهبة لنفسها، وأما جويرية فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها ثم تزوجها بواسطة وليها. نعم. من؟ نعم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وهذه الولاية ولاية عامة وليست ولاية خاصة في الزواج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة إلا بإذن وبموافقة وبعقد من وليها. فالولاية العامة في قوله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم هذه ولاية عامة لا تدخل في ولاية الزواج. لكن لو كانت المرأة يعني ليس لها ولي وأرادت أن تتزوج، النبي صلى الله عليه وسلم يكون وليا لها، إلا أنه لم يفعل ذلك في حقه صلى الله عليه وسلم. قال قد فعلت، قالت وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج جويرية بنت الحارث، فقال الناس أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا ما بأيديهم، يعني فأعتقوا ما بأيديهم من أسارى وما بأيديهم من سبايا. قالت فلقد أعتق بتزويجه صلى الله عليه وسلم إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، يعني نحو من 100 شخص كل بادر إرضاء للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعتق ما تحته لأنهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قالت فما أعلم امرأة كانت أعظم بركة على قومها منها، يعني إن لها هذه البركة التي انتشرت حيث إن الناس أعتقوا ما بأيديهم من الأسارى وما بأيديهم من السبايا إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هي امرأة ذات بركة وخير على أهلها، إذ استرجع هذا العدد من الناس حريتهم. قلت الذي يظهر يعني ظاهر الخبر كأنه تزوجها بدون ولي، والواقع خلاف ذلك. قال رواه أحمد، يعني روى هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده، واحتج به، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.